أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم قول شاه شاه للسلطان وغيره، لأن معناه ملك الملوك، ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. متفق عليه. قال سفيان بن عيينة: ملك الأملاك مثل شاه شاه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول للمنافق سيد، فإنه إن يكو سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. أحاديث أخرى من كتاب رياض الصالحين في الأداب الشرعية يذكرها الإمام النووي رحمه الله في باب تحريم قول شاه شاه، في باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيده ونحو ذلك. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. أخنع معنى أوضع، أذل إنسان، يقول أخنع اسم، هذا الاسم أخنع، فصاحبه مذلول عند الله سبحانه، يذله الله، عبد لم يرضى بأن يكون عبدا لله، وإذا به يلقب نفسه بشيء لا يكون إلا لله سبحانه، فيلقب فلان ملك الملوك، ملك الملوك. فهنا عند العدم يقول شاه شاه، شاه شاه، هنا شاه شاه معنى ملك الملوك، ملك الملوك الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا إنسان أخذ هذا الوصف لنفسه ولقب نفسه بذلك، هذا من أذل خلق الله عند الله سبحانه وتبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. فلا يجوز لأحد أن يصف نفسه أو يصف غيره بما لا يكون إلا لله سبحانه وتبارك وتعالى. فالله سبحانه أحكم الحاكمين، والله يحكم بين عباده، والعبد يقول فلان حكم، فلان حاكم، لكن إذا وصفوه بأنه أحكم الحكام، أحكم الحاكمين، أحكم الحاكمين الله سبحانه تبارك وتعالى. فصفات الله عز وجل لا يحل لأحد أن يجعلها لغير الله سبحانه، فإذا فعل فهو أذل خلق الله سبحانه في الدنيا وفي الآخرة. من الأداب الشرعية أيضا النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع بالتعظيم، أن يعظم. الله وضعه، الله أذله لفسقه، لمعصيته، للكبائر التي يقع فيها، للبدع التي يبتدعها. فإذا جاء إنسان وعظم هذا وقال له: يا سيدي، إما أنه يكون صادقا فيما يقول، وإما يقولها نفاقا ورياء. في الحالتين يغضب الله عز وجل من ذلك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول للمنافق سيد. إذا كان إنسانا منافقا معلوما النفاق بين الناس، ذو وجهين، إنسان يفعل الشيء ويفعل عكسه ويمشي مع الموجة اللي سايرة، هذا الإنسان المنافق لا يقال له سيد، فلا يعظم مثل هذا الإنسان، وقد وضعه الله سبحانه تبارك وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أصحابه: لا تقول المنافق سيد. فإذا ذهب أحدهم، كان طبعا في المدينة معروف لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، كان في قبيلة الأوس والخزرج، هذه لها سيدها وهذه لا سيدها. في الجاهلية كان لهم الرؤساء والكبراء، في الإسلام كذلك. فهذا سعد بن معاذ كان سيد الأوس، وهذا سعد بن عبادة كان سيد الخزرج، وكان في الخزرج قوم من المنافقين، منهم عبد الله بن أبي بن سلول، هذا كان منافقا، وكان له مجموعة تمشي معه وتقول بقوله، وكان في من المسلمين أيضا من هو إنسان مؤمن، ولكن برضو كان يمشي مع هذا، يسمع منه، يجلس معه، لعله ينصح أحيانا ولعله يترك. فإذا بهم يعظمون، فكان العادة عندهم يقول: سيدنا فلان، سيدنا فلان، وكان يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ما يقولون. لكن عند المنافق لا، ما تجيش لإنسان منافق زي عبد الله بن أبي بن سلول هذا الذي يحارب الله ويحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقول له يا سيد هذا لا يستحق ذلك. إذا كان فعلا هذا سيدك يبقى أنت أغضبت الله سبحانه بأن اخترت لنفسك سيدا وإنسانا كبيرا عليه يأمرك وينهاك بمعصية الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول فإنه إن يكو سيدا فعلا أنتم راضين به سيدا لكم هذا المنافق فقد أسخطتم ربكم عز وجل. وهنا لو أن المسلمين أخذوا بهذه الأداب يدوا كل إنسان قدره، يبقى عارف نفسه عارف قدره، ما يبقاش الناس يجملوه ويعطوه يقول لك معلش أهو نقول له نعمله يمكن يفدنا بحاجة ويمكن كذا، يوم يتعالى على القوم ولا يزال يمشي في النفاق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدب عبد الله بن سلول بذلك، فتأدب عبد الله بن سلول وخاف لما المسلمون ابتعدوا عنه، وأنزل الله عز وجل فيه ما أنزل من صفات النفاق وفضحه بما كان يقول، وفي النهاية مات موتته التي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على منافق بعدها، لا ففضح الله عز وجل هذا الإنسان المنافق بأنه منافق، فقال لنبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يبقى ولا يستحق هذا المنافق أن يصلى عليه. فالإنسان المنافق المعلوم النفاق لا يشجع على نفاقه، ولكن إنسان يجتنبه، وأيضا إذا خاطبه لا يخاطبه بلفظ التعظيم طالما أنه منافق. من الأداب أيضا ما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها، امرأة من صحابيات مع النبي صلى الله عليه وسلم مرضت بدلها حمى، مع الحمى بدأت تترعش جلها رعدة الحمى تترعش، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يعودها فوجدها بتترعش فقال لها ما لك تزفزفين ترتعشين يعني؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها، فدعت على الحمى تقول لا بارك الله فيها، فقال لا تسبي الحمى لا تسبي الحمى لي، قال فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. طيب الحمى لوحدها؟ لا مش الحمى لوحدها، المرض لا تسب المرض لا تشتم المرض، إنه إرادة الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يطهرك بهذا الذي ابتلاك به، لعلك لك ذنوب كثيرة وأعمالك لا تكفي لتطهيرها، فالله عز وجل يكفر بهذا المرض عنك، فما جاء من عند الله تكفيرا للسيئات يبقى الإنسان يقبل ويرضى ولا يسب المرض، ولكن يسأل الله عز وجل العفو والعافية أن يشفيه وأن يعافيه وأن يعفو عنه سبحانه. لعل الإنسان له منزلة عند الله عز وجل، درجات عالية، وعمله لا يكفي أن يصل إلى هذه الدرجات العالية، فيبتليه الله عز وجل بالمرض، يمرض الإنسان حتى يرتفع عند الله سبحانه. ولذلك كان الصحابة لما يموت حد منهم من غير ما يمرض يزعلوا عليه، يزعلوا عليه، لو كان مرض قبل ما يموت كان ارتفع درجات أو كفر الله عز وجل عنه سيئات، فكانوا يفرحون بأن الإنسان يمرض قبل وفاته فترة وبعد ذلك يموت، تكون هذه الفترة تكفيرا لسيئات قد يكون فعلها، يكون رفعا لدرجات العبد بأعمال لم يكن وصل بها إلى هذه الدرجات، فعلى ذلك المرض لا يسب إنما هو قضاء الله سبحانه، فالإنسان يرضى بقضاء الله ويطلب من الله سبحانه العافية أن يعافيه وأن يعفو عنه، ولكن لا يسب المرض. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن سب الريح، الريح تهيد ما تشتمش الريح، لأن الله عز وجل هو الذي أرسلها، فالذي يشتم الشيء الذي من أمور القضاء والقدر كأنه في النهاية راجع إلى السخط على ربه سبحانه، لا لا تتسخط على الله سبحانه، وارضى بقسمة الله سبحانه، واطلب من الله أن يرفع البلاء، اطلب من الله أن يرفع البلاء. فجاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. يبقى رجعت في النهاية تطلب من ربك الشتم ما فيش من وراء حاجة، حين تشتم الريح إيه اللي استفدته؟ ما استفدتش حاجة، ولكن لسانك ما تعودش لسانك على السب وعلى الشتم. فالمؤمن لا يكون لعانة ولا يكون الشفعاء يوم القيامة من اللعانين اللي بتعود يلعن ويسب ويشتم، هذا حتى وإن دخل الجنة ولكنه لا يصلح أن يكون شفيعا لأحد يوم القيامة، لأن لسانه اعتاد على أنه يسب أو أنه يشتم. فهنا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت الريح فاسألوا الله عز وجل من خيرها وخير ما أرسلت به، أو خير ما فيها وخير ما أمرت به. فالريح يرسلها الله سبحانه وتبارك وتعالى، يرسلها بالخير ويرسلها بالعذاب على أقوام. وذلك جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه قال الريح من روح الله، الريح من روح الله، من رحمته سبحانه، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. الريح إما هنا من روحه سبحانه تبارك وتعالى، من أمر الله سبحانه ومن رحمة الله، تأتي رحمة على أقوام. فإذا بهذه الريح تأتي بالخير، تسوق السحاب وتنزل الأمطار فيستفيدون، وتأتي على قوم آخر بالعذاب، كما أرسلت الريح العقيم على عاد فأهلكهم الله عز وجل بها في 7 ليال و8 أيام حسوم. يقول فإذا رأيتموها فلا تسبوها، لا تشتم الريح ولا تسبها، وسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. إذا أنت تطلب ممن أرسلها أنه يكفها وأنه يعطيك خيرها ويجنبك ضيرها سبحانه تبارك وتعالى. كذلك تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح، الريح شديدة عاصفة، يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، رواه مسلم. ففيه أنك تدعو وتعود نفسك على الدعاء في كل وقت، إذا سمعت شيئا من الهواء الشديد، من الريح الشديدة العاصفة، تدعو ربك وتسأله من خيره سبحانه. عند نزول الأمطار يستجاب الدعاء، تدعو الله سبحانه. تعود نفسك على أن تكثر من الدعاء في كل الأوقات، وتمنع لسانك من السب. وحديث آخر عن زيد بن خالد الجهني، هذا عند أبي داود، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الديك، الديك لا تسبوا، فإنه يوقظ للصلاة، فإنه يوقظ للصلاة. إن كان البعض ينام للصلاة في النوم والديك يصيح، يوم يصحى من النوم يشتم في الديك، فيقول لا تسبوا الديك، ليه تسبه؟ إنه يوقظ. عند الفجر يرى ملائكة فيصيح الديك، فيرى ما لا ترى أنت، يرى ما لا ترى، فإذا صاح يوقظك للصلاة، إنه يوقظ للصلاة. يبقى هنا كائنات خلقها الله ترى ما لا ترى، تعرف أن هذه الأشياء تؤمن ربها سبحانه وتبارك وتعالى، وتخاف من الساعة، تخاف من العذاب. وفي كل يوم جمعة كل خلق الله سبحانه في خوف من ساعة ما يطلع الفجر لغاية ما تشرق الشمس، كل إلا الثقلين الإنس والجن، إلا مش على بالهم، مش على بالهم. الساعة تقوم في يوم جمعة، فكل خلق الله سبحانه يخاف من هذا اليوم لغاية ما تطلع الشمس، يطمئن إنه ما فيش الشمس ما طلعتش من مغربها وطلعت من مشرقها، فيطمئنون بذلك. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم في القبر، في الإنسان الذي يوضع في قبره ويعذب في قبره، إذا كان منافقا، إذا كان فاجرا، إذا كان كافرا، ويقال له من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، ما يعرفش يجاوب ويقول لا أدري. فالله سبحانه تبارك وتعالى يأمر الملكين يضربانه بمرزبة من حديد، لو ضرب بها جبل لصار ترابا. يضرب هذا الإنسان في قبره يصرخ صرخة فظيعة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، كل شيء يسمعه صرخة هذا الإنسان في قبره. فهذه كائنات خلقها الله سبحانه من حيوان ومن طيور وغيرها، تسمع ما لا تسمع أنت، وترى أشياء لا تراها أنت. فلذلك ينهاك النبي صلى الله عليه وسلم أن تسبها إذا صرخت، إذا صاحت، فهي رأت شيئا أنت لم ترى. قد يرى الديك ملكا فيصيح، وأنت لا ترى الملائكة لا ترى ذلك. فصياح الديك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.